وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابي الهياج الاسدي قال قال لي علي بن ابي طالب رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان لا ادع الا ابعثك على ما بعثني
عليه
على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ماضي موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
هذه الأصنام والأوثان التي تراجعت عليها الأمم كلها أخذوها بالتقليد الأعمى وعدم النظر لما جاءت من الرسل، كما قال الله عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مخرجون. فتأسى آخرهم بأولهم بعبادتها من دون الله على أنها شفعاء، على أنها وسائط، لا أنها تخلق وترزق وتدبر من دعاها، فإنه لا يعتقد هذا. وليعلموا أن الله سبحانه هو الخالق الرازق مدبر الأمور ينزل الأمطار المحيي المميت إلى غير ذلك، ولكنهم زعموا أن هذه الأصنام والأوثان تشفع لها عند الله وتقربهم لدي ما نعبدهم الا ليقربوا الى الله زلفى. استوى هذا عند اولهم واخرهم وتبع اخرهم في ذلك اولهم، فصار ذلك شائعا فيهم مستحسنا فيهم حتى قاتلوا عليه وناضلوا عليه. ويقضي لقريش مع نبينا صلى الله عليه وسلم ما جرى على هذه الشركيات وهذه الاوثان والاصنام التي لا اساس لها الى الباطل. فانظر كيف كانت عقول الناس، هذه العقول التي اصابها الدمار والخراب بسبب التقليد الاعمى، حتى قاتل سفك الدماء واتلفوا نفوسهم واموالهم على بعض. هذه حال الامم فيما يقع منها من الشر والفساد والشرك والكفر، كلها تقليد الاعمى وعدم النظر لما جاءت به الرسل وعدم التواصي بالحق جرهم الى هذا الشرك العظيم والبلاء الوخيم. تقليد لا اساس له واتباع باطل واحسان ظن بالاولين على غير هدى، ولا حول ولا قوه الا بالله. هكذا ما جرى في هذه الامه الان من تعظيم القبور وتعظيم غير الشرعي واتخاذ المساجد عليها والقباب عليها والبناء عليها حتى عظمها العامه حتى طافوا بها واستغاثوا بها وطلبوها المدد، كل هذا من التقليد الاعمى. وهكذا الان ما وقع الان من احتفالات الموالد وتعظيمها وجعلها اعيادا اعظم من عيد الاضحى والفطر، كله بسبب التقليد الاعمى وعدم البصيره. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقد كان السلف الصالح بعهد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعهد صحابته وبعهد القرون المفضلة الثلاثة لا يعرفون هذه الاحتفالات وهذه المواد التي زعموها، ولا تلبسها بالتقليد الأعمى الذي وقع من المتأخرين لمن فعل ذلك من الشيعة وغير الشيعة. شاع هذا الشيء وانتشر واستمر الناس عليه حتى ظنوه سنة، وظنوا من أنكره وبين بطلانه أنه هو المخطي والغالب. هذه حال الناس، هذه حال الناس إذا اعتادوا شيئا ومثلوا عليه وساروا عليه تبع آخرهم أولهم وظنوا أن ما فعله هو الصواب والخير وأن هذا هو الطيب وأن واحدا مما كان عليه السلف الصالح، ثم تعلموا لذلك والعلم الفاسدة. ثم الآن زاد الأمر حتى صار كل واحد يجعل لأمه عيدا أو لولده عيدا أو لبنته عيدا أو لأبيه عيدا أو لنفسه عيدا بالسنة تقليدا للنصارى واليهود. الله المستعان.
في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشه رضي الله عنها ولولا ذلك لابذ قبره ولكن كره ان يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين انه ذكر في مرض موته كنيسه بارض الحبشه وذكر من حسنها وتصاوير فيها فقال
وفي الصحيحين
أنه ذكر في مرض موته كنيسة ذكر له أنه ذكر له في مرض موته كنيسة دارب الحدثة وذكر من حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يستخدمون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أفألا فلا تستخدموا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام.
تفعل من أسباب الشرك سبع المهم الله تفهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام، واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب بحسب ما يظن. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام.
هذا من أنواع الشرك، من الأسباب، وهذا من أنواع الشرك. هذا الأسباب، هذا نفس الشرك، هذا هو نفس الشرك. والله هذا من أنواع الشرك. صح على ساعة كافية، والله تعالى على الشرك. هذا هو من أنواع الشرك، هذا من الأسباب، على من الأسباب، الصواب من أنواع الشرك.
ومن أنواع الشرك عبادة الأوثان، عبادة الكواكب.
عندك الأوثان على حال، على حال، عندك على حال.
ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب. وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم، وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين
هذا هو الجهة الكبير الذي يقع فيه هذا أفضل الصادق الله العظيم.
كما أخبر عنه تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفه المشركين الذين كذبوا الرسل.
هذا نفس واضح، نفس واضح، لأن المشركين الأولين ما كانوا يعتقدون أن هذه المخلوقات فيها التصرف ولها تدبير من الكون، بل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فلا اعترفوا بها بعد الإيمان، وأن كل ما تعلقوا بها يظنون أنها وسائل وأنها دفعاء. فبهذا تعلم أن ما يقوله بعض وجوه العصر وما يتعلق بوجوه العصر ومثل العصر من أن لا نعتبر فيها النحو والزرع والمياه والرسائل، أن هذا هو نفس ما قاله في الأول، فليس العلة في السيد الأول أن نعتقد أنه هو الزرع، لا، العلة أنه أكثر من الرسائل أكثر من العباد، فالذي فعله أولئك وقصده أولئك وهي قصده الآن عباد البدوي وعباد الدين وعباد الدارم وعباد عبد القادر وعباد الله وعباد الدين فقط، فنسوهم أنهم يسألون لهم وأنهم يسألون لهم وأنهم ليسوا بذات حتى يتقدموا بالعباد لله، هم ناقصون وهم مجرمون وهؤلاء صلحاء كما سنجعلهم مصالح. وقد وقع هؤلاء المتأخرون فيما هو أشد عبادة، فزادوا على الأولين حتى اعتقد بعض المتأخرين أن هذه المصالح تنفع المتفق وصدق الكون وجدر وحالم، فصار بهذا أقبح من الأولين، ولا صار بهذا الإنقاذ الأخير أقبح من الأول في ذكره من ورائه. لكن كثر هؤلاء فتراهم إذا تحصلوا على التحصل وتراهم أن يكونوا به الأول، يعتقدون في هذه الوسائل أنها تشفع وأنها تقرب، لا أنها تثبت ولا أنها تصرف في الكون. أما بعض هؤلاء الكبيرة المتأخرين بعد إنجاز القبور لهم اعتقادات عريضة في هؤلاء المعبودين من دون الله،
تكليف الموت وجوء الروح التأثر في ذرات الدنيا، هذه من المسائل الكبيرة نسأل الله العافية. حتى وفاق قليل الآن العروس الذي هو رئيس الدولة الإيرانية ذكر في كتابه الأخوة الإسلامية قال إلا أئمتنا يعني سعفة وهي أخو العلي وأخو صحيح السجاد إلا أئمتنا بلغوا منزلة لا بلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل لأنه اتصرف في ذرات خلف ذرات الذرات في ذرات الخلف هذا جزء الروحية وجعله فوق الرسل أيضا وجعله يعلم الغيب وضعوا بهذا الذي فيه في الصلاة في ذلك. وفي أحوال تقول
هناك لعامه
الانجيل الانبياء هناك خاص هذا قول في الوزير الصحيح ان من يوصل فوق الرسول دون المسلم يوم يشهد رقابات الصحيحه لتناقضه نعم الحكومة الإسلامية.
وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن تسعة الرهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله ولبيتنه وأهله فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
العلماء يقولون ان التوحيد الالهي يتضمن توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات يعني الجذور من الاقرار بهذا عن اقرار بهذا واما توحيد الربوبيه هو الاسماء والصفات توحيد الربوبيه توحيد الاسماء والصفات يستلزمان التوحيد الالهيه ويوجبان ذلك ويكثر زياده ولهذا يحتج بهما على من تراب الله راسخ به ويقال لهم هؤلاء الكثير من الغالين الذين فقدوا قربه الصفات من الالهه يقال له إذا كنتم مبتدئين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر أنه في الأسماء الحسنى والصفات العلى فإنه يلزمكم بذلك يجوز المعبود. هذا الإقرار يستلزم ويقتضي ويوجب أن يكون المقصود بها المسلمات هو المسلم لا يعلم ويطاع ويعظم ويرضى له وينتهى إلى ما أمره وما نهى عنه لأن كونه يتصرف في الأول ويدبر الأمور هذا يوجب الخضوع له وعلى مقلى تعلق به فهذا فكر وفكر وفكر بناء ويحتضيان ويوجدان توحيد الله بالعباد ولهذا حد الله على المسلمين بما قرروا في توحيد الربوبيه ولا يقاطعهم الى ان يرجعوا الى اصل كل هذا احتجاج عليهم بما قرروا في توحيد الربوبيه والاخلاء والصفات احتجاج عليهم ان يقروا بما جاءت الرسل من توحيد العباده ولا تتوقف في ذلك. اما توحيد الله فهو يتضمن ويهمه توحيد الربوبية والأسماء والصفات لأن الإله الذي يعبد ويستحق الرفعة وخلاله ويسجد ويتعلق به لا بد أن يكون متقيا بأنه الخلاق والرزاق ومدبر عالم الغيب لا غير ذلك وهذا فمن غير توحيد الإلهية الإيمان بهذه الأشياء التي هي من حقيقة توحيد الربوبية والأسماء والصفات إذا يكون إلها قال أن يعبد وهو عادي ويقبض على دفع الأرض يد خير لا يصلح أن يكون إلها يعبد ولا يصلح دعاء الداعين كيف يجيب دعاءه ولا يصلح من اللوازم ومن مقتضى هذا التقييد أن يكون هذا المدعو وهذا المرجو يعلم المغيبات ويعلم ما في القلوب ويصلح الدعاء حتى يقي حدث الإحباب إلى عبد الله فلم تعلم بذلك أن الإيمان بتوحيد الإلهية يحسن أن يكون المألوف معبود عظيما سميعا بصيرا قادرا خالقا رازقا إذ يتذكر بهذه الصفات في قبال حوائج المستهدين ودعاء المحجعين واستغفار المستغفرين واستغفار المستغفرين إلى غير ذلك واستغفار المستغفرين إلى غير ذلك وهذا هو الفرق بين التلمذ وبين الالتزام والاحتراء والإيجاب. نعيدها مرة أخرى توحيد الألوهية والربوبية من توحيد العبادة يتضمن توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات إذ يستحيل أن يكون إلها صحيحا وإلها مطلق العبادة فهو لا يعلم ولا يقدر ولا يجدر الأمور ولا يصدع ولا إله إلا الله. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فيحصل جبان ويوجبان ويحصل جبان توحيد الله والعبادة ولهذا حج الله عليه الصلاة في هذين النوعين وقد يسميان معنى واحدة لأن الناس انقسموا المعبودون للتوحيد منهم من جعله قسمين ومنهم من جعله ثلاثة أقسام بالاستقراء للتعبير السنة وجعله من العين جعل فحيد الربيع ولكن بقعه واحدة وجعل فحيد الربيع من أمس قلة ويقول تحيد في قصير الثلاث هذا حيد الله العبادة وتوحيد العبادة هو الإسلام وهذا تحيد الربيع هو أسماء الله وبعد ذلك الله وإثبات أسماء وصفاته وفقاءه فكيف سميعا بصيرا من يسأله مجبرا خالقا رازقا فكلها خلاف الله كلها خلاف الله فلا مانع ان يكون قسما واحدا مستقلا ولكن تحيد الربيع قسما واحدا فعلى هذا يكون التوحيد قسمين اثنين يسمى توحيد الالهيه وتوحيد قصر الخلق وغير قسم اخر يسمى التوحيد توحيد العلم الخبري توحيد الاجزاء والاثبات توحيد الوجوه والاسماء والصفات عبارات متقاربه هذا القول الثاني من تقسيم الله على السنه تقسم التوحيد لها الاقسام من باب الايضاح من باب الايضاح ومن التقسيم توحيد الوجوه وقد نبع الله خلاق وغزاق ومجد والامور توحيد الاسماء والصفات والاسماء والاسماء والصفات الاخرى وليس من خلق الرزاق الى اخره وتوحيد الله من العباده وقوله مصحف ان يعبد ويدعى ان يصلى له ويتكلم ويتقبل اليه هذا هو التقسيم للتوحيد على الصلاه والسلام من باب الايضاح والا فتوحيد الاسماء والصفات داخل في الحدوديه وهذه الامه ولهذا جعل بشر واحدا فعجل عنهما في التوحيد العلمي الخبري التوحيد بمعرفه الاثبات توحيد الربوبيه والاسماء والصفات وقسم الله التوحيد يقسم الى قسمين بمعنى ان التوحيد الالهي والعباده هو التوحيد الذي اتى الرسل واصابه الجزاء واخذ به الجزاء الى رب الامم وهو تخصيص الله بالعباده ويصابه بها وظلام لا اله الا الله هذا واحد القسم الثاني توحيد المعنى هو الاثبات ويجب ان يتبع التوحيد العلمي الخبري وهو التوحيد الالهي في اتباعه افعاله من خلقه ورزقه وتدبيره وفي صفاته من كونه سميعا بصيرا عليما قادرا رحيما غابا كبيرا الى غير ذلك قال تقييم واحد يسمى التقييم بمعنى هو الاثبات ويسمى التقييم العلمي الخبري والاول يسمى تقييم العباده ويسمى تقييم الالهيه ويسمى التقييم في قصير الثلث وهو معنى لا اله الا الله وهو التوحيد الذي انكره المشركون واعتقد فيه هو التوحيد الذي جاء في الرسل بالدعوات الجاء فوق من دعوات الليل وبيانه للناس وكان النزاع بينهم وبين الامم بذلك ومن بعد على اقسام الثلاثه قال التوحيد ثلاثه اقسام توحيد الالهيه والعباده وقصير الثلث وتوحيد لها في ذات افعال الرب وتوحيده للعالم وخلقه للعالم وتوحيد في بيان اسمائه وصفاته كلها وانه مرفوع بها وانه لا شبيه له بها سبحانه وتعالى
بس لو قال ان توحيد الالهيه يستلزم الاقرار
يظلم
لا يقال من
لا يظلم لانها
وحديث لإمام إبراهيم عليه السلام يريدون إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أن أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولا يقال إلا معناه الذي تعرج لا يعرف تنفيذا ولا شركا كما قال بعضهم لما ترينا ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل خلقت العباد خلفاء فاجتالتهم الشياطين الحديث وفي الحديث المتقدم
هذا الله هو مثل الصحيح إذا روى مثل الصحيح الحديث يعني بكل عبد الجاهد يقول الله تعالى إني خلقت عبادي خلفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأوعتهم أن يحدثوني ما لم يكن في سلطانه وأحلت لهم ما حرمت عليه وهو حديث جد عظيم وهو رسل الصحيح وأهل الصحيح
وفي الحديث المتقدم لا يدرك.
نعم في حيوان المعروف. نعم بعض الكتاب يتحرر على الخناس غلط 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 غلط
غلط
غلط غلط غلط
هذا هو مسلم والإمام أحمد تعليق هو تعليق الإمام رواية الإمام أحمد غير أن رواية هذا هذا
الإمام.
وفي الحديث المتقدم لا يدل على ذلك حيث قال يهودانه أي مكسرانه أي ملبسانه ولم يقل ويسلمانه. وفي رواية وفي رواية يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة. وهذا الخبر وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا فهو حساس متحرك بالإرادات ولا بد له من أجل بالإرادات ولا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على أحد على كل أحد أن يصدق وينتفع أو يسبب ويتضرر وأن يسبب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع. وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه. والثاني فاسد قطعا فتعين الأول فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك إلا أن يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا. والثاني فاسد وعين فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك إلا أن يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا. والثاني فاسد القطعة وبعد ذلك إلا أن يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا. والثاني فاسد القطعة فوجب أن يكون في فطرته محبة لا ينفعه. ومنها أنه مقصور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه. وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه. فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. ومنها أن يقال إلا من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى
قد قال الباب والعباد يقول يخضعون لهذا المدبر هذا القول صاحب هذا القول. فليثبت في الإنسان تعظيم هذا الذي خلق هذا القول ودبر هذا القول وجعل فيه ما جعل. فلا يزال هذا العقل ينمو ويزال الخضوع ويزال الذل لهذا الذي خلق هذا العالم والإنابة إليه وتعلق به إلى أن تكبر المعرفة. فجاءت الرسل لتقديم هذه المعرفة وتأييدها ونصفها وتفصيلها حتى يكون على الإنسان العاقل وعلى الجنة العاقل أكمل ما كان في خصواته بخالقه وصانعه وأدى يحسنه وتكبر غيره. وإنما نفوس العباد وأقوالها المذكورة على هذه الأشياء الجموع يده التفرق يده التحذير يده الإعفاء والمنع. فالعقل يخضع لهذا الشيء اختلف هناك ما كان هذا العالم وهو الله سبحانه وتعالى.
نعم كان هذا الأدلة العقلية كان فيها ضعف
إليها جاء برحب وضعفها هذا من تفصيلها هي أثرت
تعالى كل ذلك مسمح صحيح وكان على أي من يقول إن الإنسان ولد سابقا
هذا لا ربنا هذا ربنا
فخبت كان فيها ما يقول لها كان قابل للتعليم يكون هو قابل للتعليم ثم
يجب العلم وزاد علمه وزاد مكانه ولهذا
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجهال والبهائل وحبذا لم يقبلا. ومعلوم وإلا فلو علم الجهال والبهائل وإلا فلو علم الجمال والبهائل وحبذا لم يقبلا.
الجمال والبهائم بقية البهائم وابرع الحيوانات الجمال والغنم والسفر سائر الحيوانات ما فيها أهلية إلا أن تقبل العلوم والدين صلى الله
عليه وسلم. نعم 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 نفس التعليق اللي عليها الجمال
الجمال ويجب مثل العلم العالم البارعة في العالم وصوى عبر الجمال وصوى عبر الجمال وذل على الأخوان وصوى عبر الجمال من الآن أكبر يقولون إلها تصبح الميل إلى إلها
طيب. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج وتكون الذات كافية في ذلك، فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة للصانع عابدة له. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفل. ويقطع عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في بذلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغير ذي بنفسها وتعود بنفسها فترقي بنفسها وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سبيلة فكيف في هذا العالم كله علمه وسبله وسبله. واعتقت هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية
هذا الآلم الذي يزيد في نظام مطلق شمس وقمر ونجوم وفلان ثابتة وأرض مستقرة وحيوانات مكرهة مدبرة تذهب وتأتيه لصالحها وحاجاتها وعالم مختلف متنوع في علومه وعقله وغير ذلك، ليس له مدبر ولكنه صالح ولكنه مسيب نظام السهيلة فلا تستقر ذلك، هذا من أمثل المحال. هذا من جلع نعم أقل من السهيلة أو سئل عاقل أم العطاء أو طوب مكابة جاي أو طهوة أو ريالة هل هذا عاجب نفسه؟ لقال هذا مستحيل، إنما هذا له صانع صنع على هذه الجلدية على العقل على الجوف على الجزير هذا علماء العقل المعين لا يجب أن يكون له صانع على هذه الجلدية كيف الإنسان يسمع وارد خالق الأسجاد والأسجاد والأسجاد والحال والألقاب وكل ذلك يقولها عن خالق العظيم خالق حفيظ على الحال والدعوين.
فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقول
وعده إن العبد تعليم الدنيا أبعاد كبيرة ثم تعبوا تحقيق العبد 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 ولكن مثل رجحوا هذا والإنجليز والإنتجاته وأمر الله حبيب العلم والبعض عبد العلم وقالت البيانات والراحات والإنتجاج جاروح فأكمل بيان وأوضح بيان وأصدق بيان.
فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويسلى فيه كثير من أهل التخوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين.
تعبير التعبير الكوفية بالبناء معناه يعني اشتغل به دون غيره بني بهذا اشتغل به دون غيره وكأنه عجب إلا في هذا السبب يحنى بمجاهدة المخالف عن الرحيقين ويحنى بمجاهدة يعني حبه وجماله وصفاته عن كل شيء سواه حتى يقع في لحظة واحدة منه ويسلم بالنظر في صفة الخالق وتوجيهه إلى هذا العالم وتنزيه ويتنوع عن كل شيء كان حجبه عن كل شيء إلا من هذا النوع وحتى مجاهدة وصار هذا من أسباب كفره من أضاره وانقلابه ومجاهده الأوامر والنواهي والفرق ويبعد الله من الرسل فنشأ عن هذا أحد فيه وأن العالم واحد وصل هناك عادل ومعبود ولكن هناك عين ومأمور ولكن هناك خالق ومخلوق فهلوا في شهادة الخالق والصالح والمدبر عن المخلوقين والمخلوقين والمدبرين وعن الأوامر وعن الرسل وعن كل شيء فصاروا الى احمد الوجود فصاروا الى الشهر والكمال والالحاد والفساد هذه ثمرت هذا الغنى الذي شرعوه وسموه غناء ودعوا اليه وزعموا انه غايه التوحيد من الله المستعان.
كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره
من الواجب ان يكون الانسان مشاهدتان يشهد بخالق بتدبيره وعظمته وقدرته واستقلاله للامور ويعظم ويعظمه ويعبده وينظر الى ما جاء في الرسل من ما امر به هذا الواحد الخالق سبحانه وتعالى فيعظم ذلك ايضا ويقوم به ويفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الاوامر والنواهي وبين الخالق والنبي فلا يستقل ويكتفي بإنسان المخالف فقط وكتابه وعلمته أنك في أمره ونهيه ما جاءت الرسل ولا يستقل بإنسان ما جاءت الرسل من أغاني النواهي أن إنسان يتعلم المخالف ويستقل بما يجب له وما هو كتابه العظيمة فلا يسأل بهذا عن هذا ولا بهذا عن هذا هذا هو قدم النجاة وغل بأجل الرسل وقال لنا أخو الله الجميع فلو واحد كل واحدا لواحد فأني تجي الحق والإيمان فلو واحد هو الله سبحانه وتعالى إطلاق العبادة جل وعلا كل واحدا يؤيم نفسك في طاعته وتوحيده والاستقامة على الأمر ولا تكون متشددا ولم يرجع عنه صادق العبادة صادق اللهجة صادق الاستقامة بل وحد جهدك خلقك وخلقك وعبادتك جميع الصراط في واحد وفي سبيل الحق والإيمان واحد في الصراط المستقيم في الطريق الذي وصله الله له وهو سبيل الله حتى تكون بذلك قد عرفته حددت حقه وبعدت عما يريد سبحانه وتعالى.
التواصل بأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه خالق السماوات وخالق الأرض ومن دون الصرف
تحتج عليهم بذلك وليس المعنى انه استفهام هل مع الله اله كما ظنه بعضهم لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى إن أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى كل أشهد، وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها. جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال هذا. وإذا كان تنفيذ الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم ودلائل صدق الرسول فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية.
الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات الخالقين المتماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله السنوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مثبتون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عاجزه النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه آلهة أخرى يشركه في ملكه لكان تشركه في ملكه فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل،
وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، إما أن يعلو بعضهم على بعض، إما أن يكونوا تحت قهر الأمة، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المرجوون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحسان أمره من أجل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل
دليل. هذا واضح كل من يقدر العالم يصير عليه العالم حين خلقه الله له من هذا من جهاد الإحسان في كل شيء. وما فقد الله على العباد من الخضوع لإله واحد وخالق واحد ومدبر واحد سبحانه وتعالى. نعم الله إذا مناطقا الجزيل أروها من مناطقا ذكرها بعد كل العيد. نعم
أحسن قوله في الطريقة النصيحة في الجلة يعني أن تحبط وهي طريقة القرآن
هذا يحب المكان يعني تسمى فعلا بعد الله عليه يحب المكان تسمى فعلا بكل آخر الأحسن والمناطقة هل يأتون بالمقدمات ثم يأتون بالنتيجة ليستدلوا على نتيجته للمقدمات. مثل العالم حادث وكل حادث مخلوق فالعالم حينئذ مخلوق نوم فالعالم حادث وكل حادث مخلوق فالعالم حينئذ مخلوق.
كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية، فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متشافيان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطرة، معلوم بصريح العقل بطلان. معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذلك تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما حدث واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجد. ودلت الآية ولم يقل لم يوجد، ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون في جمع آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلها واحدا، بل لا يكون الإله إلا إلها واحدا. وعلى أنه بل لا يكون الإله إلا إلها واحدا. لا لا إله ليس موجود
إلا واحدا
إلا واحدة. وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه. وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى. وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الإله فيهما متعددة، من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل وبه إقامة السماوات والأرض. وأظلم الظلم على إطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العصر. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يقدر أن يكون إلها. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان: أحدهما لا تتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره: لاتخذوا سبيلا بالقرب إليه، بالتقرب إليه، كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال: لو كان معه آلهة كما يقولون. وهم لا يقولون إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى.
ولم يقل العباد يتخذوا اله الاخر او يقضوا حاجاتهم ولا يقل لهم ان هناك وسطاء بيني وبينكم فاتخذوا به. فقل لله انه ليس كما تقول. ولهذا نبه سبحانه وتعالى في الايه الاخرى: قل اتنبئ الى الله بما لا اعلم سبحانه وتعالى ان لا تزرع ان الله كما يحكمهم يسر ان الله لا يهدي من هو كاذب وكفى. قالوا بما قال من بعد الايه كفار بما فعل من عبادتها وتعلم بها وتوعيلها ونحو
ذلك. أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل.
لا يمكن الأرباب هم الخالقون الرازقون يبدون هذا يعبدون يدعونهم لأولاد الشفاعة يعبدون. فالله المعبد الرب هو المجد الخالق. لأن هذا هنا لبعضات كان في خلق الرب من الأمور، وهم لا يقولون هذا، يقولون آلهة الشفاعة فقط تقرب إليه، يقولون أن ما قالوا من أجل السيئات تقرب إليه، وهذا أصدق بالآلهة، ليس أنه أربابا في بعض الآيات، لكن أصدق بالآلهة. ولهذا الآية الأخرى فهي أحبارهم الأرزاب من دون الله يعني الآلهة. إيه الأرزاب تشتر بما للآلهة، لأن يجب معروف من لم يعود معكم ربا يعتقد بما مخلوق وينبع ويخلق ويرضي، هل يعلمون أن هذا كله لله وإنما عبدوهم بدعنا أنهم شفعاء وشفاء. يجب على التعليق على مكانة المنزل من
المنزل الصبر
لله. لا زال في الحق يعني الصبرات.
لا
زال في الآلية الحق. لا كلها باطلة. لا زال في الآلية كل حق يعني. لا زال في الآلية كل حق يعني. ما عليها كل التعاون كل حق ولا زال في الآلية. هذه ولا هي حجة عليها. على مطلب.
كما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أصبح القرآن عن هذا النوع كل الإصباح، كما في أول الحديث وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني هو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته السورة: قل يا أيها الكافرون، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب، وآخرها وأول سورة يونس، وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته كذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من المكان وما فعل بهم في العقبة من العذاب
وما
فعل بهم في العقبة
وما يحل لا يفعل هذا في المضارع يفعل أو يحل
وما يفعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد.
وهذا كل كلام قيم رحمه الله مدارج أو غيرها، المقصود أن هذا الكلام من أحسن الكلام ومن أوضحه وأجله لمن يريد أن يفهم جيدا حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليه الصلاة والسلام وأنزل الله به كتب ورأس خصومة من الرسل والأمم في شأنه. فالتوحيد أقسام ثلاثة: بوجه من الوجه وقسمان بوجه. والخلاصة أن الرسل جاءت بالدعوة إلى توحيد الله، هذا أهم مقاصد الدعوة وأعظمها ولبها الدعوة إلى توحيد الله. فما يتعلق بتوحيد العبادة فهو المقصود بالذات، وما يتعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات هو داخل في ضمن ذلك لأنه مقرون به، لكن يدعون إليه لكونه حجة عليهم ولأنه مقرون به وحجة عليهم في إلزامهم في توحيد الله جل وعلا في العبادة وإبطال ما هم عليه من الشرك في عبادة الأصنام والأوثان. كيف يكون رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ليعرفون أنه خالقهم ورازقهم؟ كيف يكون هذا الخالق العظيم والرب العظيم شريكا للمخلوق الذليل الضعيف؟ وكيف يتقرب الى هذا والى هذا؟ او يقصد الضعيف بالعبادات بزعم انه واسطه سفيع؟ هذا من افضل البعض. ولهذا على التوحيد القسمان: التوحيد المعرفه والاثبات، ويقال هذا العلم الخبري، قال هذا التوحيد العلمي الخبري من مداها العلم والخبر من الله عز وجل من رسوله عليه الصلاه والسلام. هناك يقصد الايمان والتصديق، وهناك قسم آخر هو توحيد القصد الطلبي وتوحيد العبادة وتخصيص الله في عباداته وأفعاله فيها
نحو التقرب إلى الله. وهذا يقال توحيد العبادة، ويسمى التوحيد القصدي الطلبي، يعني مضمونه إخلاص القصد لله وإخلاص الطلب لله، القصد الطلبي وهذه الطلبي المعنى واحد، وهذه القصد واحد. هذا إذا جعلته قسمين وأدخلت توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية وجعلتهما جميعا التوحيد في المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي الخبري، وإن كنت جعلتها أكثر من ثلاثة، الأول توحيد العبادة من جاء به الرسل ورميت به وخلاص الرسل فيه بينها وبين الأمم، والثاني توحيد الربوبية هو الإقرار بأفعال الرب وتنزيله العوالم، والثالث توحيد الأسماء والصفات، يعني أن تؤمن بأن الله جل وعلا موصوف بصفات عظيمة كثيرة ومسمى بأسماء الحسنى معروفة معلومة تؤمن بها على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. هذا أنواع التوحيد الثلاثة، وإن كنت قلت نوع توحيد هذه تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى تدبر وتعقل حتى تعرف الفرق بين أهل الشرك وبين أهل الإيمان وأهل التوحيد، وحتى تعرف الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة في هذا الباب. فإن من أتى بهذه الأنواع على الوجه الذي يجب فارق أهل الشرك عن بعض الأوثان والمجوس وغيرهم والنصارى واليهود، وفارق أهل البدع الذين منهم من نفى الصفات ومنهم من نفى أسماء الصفات ومنهم من نفى بعضها دون بعض وتأول بعضها دون بعض، فبإثباتها كلها والإيمان بها كلها على وجه اللائق بالله فارق جميع أهل البدع، وبالإيمان بتوحيد العبادة وأنه سمع العبادة سبحانه وتعالى فارق جميع أهل الشرك، وبالإيمان لأن الإيمان يزيد وينقص وهو يقوى وأن الطاعات تزيد والمعاصي تنقص، فرقت بقية البدع من المرجئة والخوارج والمعتزلة في هذا الباب. لأن السنة والجماعة وسط بالأبواب التي تفر فيها قوم جفاء وتفريطا وتفرط بها وفرط فيها وقصر فيها آخرون إفراطا وغلوا، وأهل السنة والجماعة وسط الوسط، فلا غلو ولا إفراط ولا تقصير وجفاء وتفريط، ولكنهم توسطوا، وهكذا الأمة هي الوسط، هم أهل السنة والجماعة، فأمنوا بالله وأمنوا بأسمائه وصفاته وأمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق، وأمنوا بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بجميع أبواب الدين، باب الإيمان والعمل، باب القدر، باب الأسماء والصفات، أبواب ما يتعلق بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأبواب الدينية التي نفق فيها للسنة والجماعة الحق، استقاموا عليه ثبتوا عليه، وحاد فيها قوم آخرون عن الحق والصواب، ثم بين غال كالخوارج في تكفير أهل الذنوب والمعتزلة في يعني خالدة النار، وكالخوارج أيضا في جفائهم في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجفاء المعتزلة في حق أهل التوحيد وأهل الإسلام الذين عندهم بعض المعاصي، وتأهلوا الشيعة لأهل البيت وإخاطهم حتى عبدوهم من دون الله وحتى جعلهم يعلمون الغيب مع الله عز وجل، وكجفاء الذين نفوا الصفات وفرطوا فيها وعطلوها، وغلو الذين أثبتوها حتى كبروا الله بخطأ. فالطريق الوحيد السليم والموفق الموافق للعلم والفضل والحكمة والنصوص كلها هو طريق أهل السنة والجماعة بإثبات أسماء الله وصفاته على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بتوحيده والإخلاص له والعبادة، والإيمان بأسمائه وصفاته على وجه اللائق بالله عز وجل، والإيمان بما تقتضيه الأدلة من زيادة الإيمان ونقصانه وضعفه وقوته، ومن عدم خروج المسلم من التوحيد والإسلام بمجرد المعصية، وعدم تخريج المسلم من معصية النار، بل الإيمان يزيد وينقص ويبقى هو يقوى، والعاقل لا يخلد في النار إذا مات على التوحيد والإسلام، ولكنه يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج منها إلى الجنة. هذه جملة عظيمة يجب على العلم والإيمان أن تكون منهم على بال، وأن يحذروا ما دخل على كثير من الناس من أبواب الشر بسبب أهل البدع والغلو التخليط والجفاء، فإنهم بين أمرين، بين غال مفرط جائز وبين جاهل مفرط مضيع خاطئ، نسأل الله السلامة. نعم.
القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. الحمد لله رب العالمين توحيد، والرحمن الرحيم توحيد، قوله اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. وكذلك شهد الله من
أسمائه أن رب التوحيد بمعنى أنك وحدت ربك إذ أتيت عليه وخصصته بالحمد والثناء وآمنت بأنه رب العالمين، وهذا حق خلاف شرك مع الله غيره تصرف وتكليف. الرحمن الرحيم توحيد لأنك خصصت ربك لأنه موصوف بهذه الصفات العظيمة خلاف الأهل البدع من الغلاة الذين شبهوا الله بخلقه وجعلوا قياده فساد خلقه، ومن الجفاة الذين سلبوا رب صفة الرحمة وقالوا إن الله المراد بالإراثة والإنعام ونفوا وجود الرحمة. وكذلك مالك يوم الدين توحيد لإيمانه بأنه رب الجميع ومدبر الأمور، وإياك نعبد وإياك نستعين لأنك خصته بالعبادة والاستعانة، وأهدنا الصراط المستقيم توحيد لأنك خصته بالدعاء وطلبت منه أن يهدك الصراط أهل التوحيد، وهو الصراط المنعم عليهم الذين عبدوا الله وحده وسلكوا سبيله الدعاء وحده وتركوا سبيل المغضوب عليهم والضالين. هذا وجه هذا التفسير. نعم.
وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، فشهدت له به ملائكته وانبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم.
قول العلم يدخل فيه الانبياء والرسل ثم العلماء بعدهم كلهم شهدوا له سبحانه وتعالى بالوحدانيه، كما شهدت الملائكه بجملتهم على في طبقاتهم يهد له سبحانه بالوحدانية. فأكل أهل العلم الرسل والأنبياء وأتباعهم ورغبهم من العلم كله يهد له الوحدانية سبحانه وتعالى.
تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تسلمه بذلك وإن لم يعلم بها غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره بها به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه وتكلمه به وإعلامه وإخباره بخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تتضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا لما لا علم له به. قال تعالى: إلا من ينشهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها تشهد، وأشار إلى الشمس. وأما
هذا ذكره بهذا في نظر لأن عنه ضعيف، ولو قال رضي عنه في النوقع عائمة كان أليق به. وأنزل نعم حديث العباس ضعيف في هذا الباب علق عليه وإنه قريب
خليك تعليق ضعيف. أورده الحافظ من الحجر في ملوء المرام من أدلة الأحكام بلفظ: على مثلها تشهد أو لا. وقال
أخرجه
ابن
أبيه بإسناد
ضعيف
وصححه الحاكم
فأخطأ. نعم. وأما مرتبة التكلم والخبر فقد قال تعالى: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وشهدوا خلقهم.
خلاص طيب.
فأما مرتبة العلم فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقدس تضمنت هذه المراتب الأربع. علمه بذلك سبحانه وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تتضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها تشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرها وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل. وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر تارة يعلمه به بقول وتارة بفعل. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأبرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها.
ولهذا
كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأبرزها بطريقها
وأمر
للناس بالدخول فيها والصلاة فيها معلما أنها وقت وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يصير إن يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله. وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العزيز وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على
والله كلام جيد عظيم فيما يتعلق بالشهادة، فإن الله عز وجل في كتابه العظيم في آيات كثيرة جدا يخبر عن نفسه بأنه لا إله إلا هو، وأنه مستحق العبادة جل وعلا، وأن عبادة غيره باطلة، وأن المعبودات سواه باطلة. هذا كله يتضمن هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف. ومن إخبار عن نفسه بذلك وعلمه بذلك وإعلامه لعباده بذلك وإلزامه لهم بذلك، وهكذا الرسل جاءت بهذا، وهكذا الدعاء إلى الله عز وجل. هذه الأمور الأربعة كلها معلومة من ما أخبر الله به في كتابه العظيم وإما جاء عن إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الناس في أمورهم فيما بينهم التي يؤمنون بها ويلزمون بها، سواء كانوا ملوكا أو أمراء أو لهم شأن من الشؤون فيما بينهم وبين تابعيهم من ذرية وأهل وغير ذلك. فإن المتكلم عما لا يعلم يعد كاذبا. فالله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه هو الواحد الأحد بين المستحق والعبادة، وهذا يتضمن العلم بذلك وأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه الواحد الأحد وأنه مستحق أن يعبد جل وعلا، وما ذاكر لكمال أسمائه وصفاته وكمال أفعاله. فهو الخلاق العليم، هو الرزاق للعباد، هو الذي خلق هذا الكون وأوجد على ما فيه من العجائب والغرائب والحكم والأسرار، فهذا يدل على علمه العظيم. ولهذا قال عز وجل: إن الله بكل شيء عليم. وهكذا تكلمه بذلك وإخباره لعباده بذلك: شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية، فتعالى الله أنه الحق لا إله إلا هو، رب المشرك والمغرب لا إله إلا أنت وكيلا، إلى غير ذلك. فهو يخبر عناده أنه مستحق العبادة جل وعلا، وأن العبادات الأخرى باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأنا مدعو من دونه الباطل. وفي إخباره وتكلمه بذلك إعلام، هذا كلام إخبار في غيره الإعلام للأمة، التنبيه لهم وإنشادهم إلى هذا الخير العظيم قولا وفعلا، قولا لما تخلى به سبحانه وتعالى كتابه العظيم وبما نقلت عنه الرسل وفي كتب السماوية الماضية، وفعلا بما أوجد سبحانه وتعالى من الدلائل الخلقية الفعلية على وحدانية الأوجه في السماوات وفي الأرض وما بينهما وفي هذه العجائب الأرضية التي يشاهدها الناس وفي أنفس الناس وما خلق فيهم من عقول وأسماع وأبصار وأدوات وغير ذلك، شيء لا يحصى ولا يعد. يتأمل له العبد على أن عرف أنه دال على قدرة الله وعظمته وأنه يستحق وأنه مستحق لله سبحانه وتعالى. ولهذا أسأل الشعراء المتبصرون في هذا المعنى هو عجبا كيف يعصى الإله وكيف يجحده جاحد ويقول شيء إنه آية تدل على أنه واحد، يقول الآخر يواصل تأمل في بعد يوم تنظر في أكاديم القناع المميت إلى آخره. المقصود أن هذه الأشياء يتأملها العاقل وتبصر فيها عرف أنها صنع الله عز وجل وأنه واحد الأحد وأنه يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات متقنة متنوعة ومشتملة على أنواع من العجائب والغرائب والأسرار والحكم والعجائب التي لا تحصى في كثرة المخلوقات وخصائصها وبين جمادها وناقصها ونافعها وضارها ونفيسها وأدنى من ذلك، كلها عجب وكلها بينات على أنه سبحانه مستحق لا يعبد جل وعلا. وأما أمره للعباد وإلزامه لهم فهذا أمر واضح، فقد أمرهم وأنزلهم بحقه في كتب كتبه وعلى عشرة رسله، أمرهم بما ينفعهم وأنزلهم به فضل الله عليهم ولهم عما يضرهم حذرهم منه. فهو سبحانه وتعالى يأمر بما فيه صلاحهم وينهى عما فيه مضرتهم، يأمر بما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة وينهى عما يضرهم في الدنيا والآخرة. نعم.
ومما يدل على ان الشهاده تكون بالفعل قوله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر فهذه شهاده منهم على انفسهم بما يفعلونه. والمقصود انه سبحانه يشهد بما جعل اياته المخلوقه داله عليه. والمقصود انه سبحانه يشهد بما جعل اياته المخلوقه داله عليه ودلالتها انما هي بخلقه وجعله. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، والقرآن كله شاهد لذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر ونبى وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأينا رجلا يستشفي رجلا أو يستشفيه
يفهمه المخاطب بفاهم العاقل الله هو صنع هذا اللغة التي يسمعها نعم.
كما إذا رأيت رجلا يستشفي رجلا أو يستشفيه أو يستطبه وهو ليس أهل لذلك ويدع من هو أهل لذلك، فتقول هذا ليس بمسلم ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. وأيضا
أمر منه
لا أمر منه بطلب
هكذا إلى وهكذا يفصل
والمفتي. ما تقول هذا ليس
بمفتي
وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفس والإثبات. فما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستجبه أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل لذلك فتقول هذا ليس بمسلم ولا شاهد ولا طبيب، المسلم فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي
منه ولا منك منه يعني قائل منه قائل متكلم نعم.
وأيضا
يا قائل منك ولا يقول لا نعم.
وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالق حقه عليهم.
هذا لو تجردت النصوص الأوامر كانت مجال الأخبار كلام ذكره المؤلف واضحا، ولكن مع هذا كله يعتم الأوامر فريحة بذلك مع ما تقوله الأخبار من وجود إخلاق عباد الله تعالى، فقد لم يكفي فقد أمر ونهى ولم يكفي بهذا الشيء، بل جمع الأدلة جمع العباد الأدلة ونوعها وكثرها حتى لا تلقى حجة للناس، فجاءت الأوامر بالعباد وجاء النهي عن استكبار وأطيقه وجاءت الأخبار بأنه مستحق لهذا، وجاءت الأخبار بأنه أهلك من عصى وخالف الرسل في هذا الأمر، وجاءت النصوص بأنه نصر من أطاع الله في هذا ووحده وأنجزهم ووعدهم بالجنة والكرامة، فالأنواع التي تدل على الإلزام بهذا الشيء متنوعة كثيرة. نعم.
وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، قال تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منه حكما، وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه. والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق